الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انطلاقا من أهمية الدعوة إلى الله وسعيا بربط الدعاة والعلماء بأبناء الأمة الإسلامية، يسر الكتاب الشريف الخيري بالتنسيق مع إذاعة طريق الإسلام أن يقوم بترتيب هذا اللقاء مع أحد مشاهير الدعاة إلى الله بمصر، وهو الشيخ محمد حسان. وعنوان هذا اللقاء بإذن الله هو إنما المؤمنون إخوة، فليتفضل الشيخ محمد حسان جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ويسعدني أن أرسل لحضراتكم بهذه التحية من مصر إلى هذا المكان النائي استراليا. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يستخدمنا وإياكم لدينه، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. ونحن الآن أيها الأفاضل على موعد مع هذا الموضوع المهم الذي اختاره إخوانكم جزاهم الله خيرا، وهو بعنوان إنما المؤمنون إخوة. وكعادتي فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية: أولا، معنى الأخوة وحقيقتها. ثانيا، حق الأخ على أخيه. ثالثا، وسائل تعميق الأخوة. أولا، معنى الأخوة وحقيقتها. أحبتي في الله، لقد أصبحت الأمة غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدوم بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وذلك لأن الأمة قد غاب عنها الأصل الأول ألا وهو الاعتقاد الصحيح، والأصل الثاني ألا وهو الأخوة في الله، التي لا تقوم أبدا هي الأخرى إلا على أساس من العقيدة الحقة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحولها مع أصحابه رضوان الله عليهم إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالا. تجلى يوم أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في مكة، أولا على اختلاف أوطانهم وألوانهم وألسنتهم، آخى بين حمزة القرشي وبلال الحبشي، آخى بين أهل مكة وإخوانهم الذين اختلفوا ألوانا وأجناسا، آخى بين حمزة القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري، وهتف الجميع على اختلاف أوطانهم وألوانهم وألسنتهم، هتفوا على قلب ولسان رجل واحد بعد أن تصافحت قلوبهم وامتزجت أرواحهم، هتفوا جميعا بهذه الأنشودة العذبة الحلوة: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وراح يرددون جميعا قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وراحوا يرددون جميعا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وتجلت هذه الأخوة المبنية على العقيدة ثانيا يوم أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج بعد صراع طويل وتناحر مرير، ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب لم ولن تعرف البشرية له مثيلا، تصافحت فيه القلوب وامتزجت فيه الأرواح بصورة لم ولن يعرف لها التاريخ مثيلا. وهذا مشهد رائع جدا من مشاهد هذا اللقاء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يا سبحان الله. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدله على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، فلم يلبس إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وبر من صفرة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما شأنك وما حالك؟ فقال عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. فقال: وما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. وقد يتساءل بعض إخواننا الآن: فأين من يعطي عطاء سعد بن الربيع؟ والجواب: وأين من يتعففون عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فنحن نحتاج من يعطي عطاء سعد، ونحتاج أيضا من يتعفف عفة عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا. وهكذا أيها الإخوة الكرام، حل المهاجرون في قلوب الأنصار وعيونهم، لا في بيوتهم ودورهم، فاستحقوا من الله جل وعلا هذا الثناء الخالد. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم أيها الإخوة الكرام، إن معنى الأخوة في الله لا نظير له في جميع الشرائع الوضعية على ظهر الأرض، لأنه لا ينبني على أواصر العرق والدم والوطن واللون والمنافع المادية الزائلة، وإنما ينبني على الروابط الإيمانية التي لا تنفصم عراها أبدا ولا تزول. فالمؤمنون جميعا إخوة، كأنهم روح واحد حل في أجسام متعددة، أو كأنهم أغصان متشابكة انبثقت كلها من دوحة واحدة. فالأخوة نعمة عظيمة ومنحة كريمة يغدقها الله جل وعلا على المؤمنين الأصفياء، وشراب طهور يسقيه الله تبارك وتعالى للمؤمنين الأتقياء. لذا كانت الأخوة في الله صفة ملازمة للإيمان، فلا أخوة بدون إيمان ولا إيمان بدون أخوة. وإن وجدت أخوة ولم تجد من ورائها إيمانا فاعلم بأنه التقاء مصالح وتبادل منافع، وإن وجدت إيمانا ولم تجد أخوة صادقة بجانبه فاعلم بأنه إيمان ناقص يحتاج صاحبه إلى علاج، لأن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة المعتصمة بحبل الله هي التي امتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى بقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الأخوة هي العامل الثاني تماما بعد العقيدة مباشرة في تحقيق أسرع وأكبر نصر عرفه التاريخ. فلقد تمكن أصحاب هذه العقيدة المخلصة والأخوة الصادقة، تمكنوا في فترة وجيزة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، تمكنوا أن يدمدموا على العالم القديم بصولجانه وجبروته، وأن يدكوا عروش الجبابرة والقياصرة ويرفعوا راية التوحيد في جنبات الأرض. ثم انحسر هذا المد الهائل تدريجيا بسبب انحراف الخلف عما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. وإن واقع المسلمين الآن ليؤكد لنا جميعا أن العقيدة قد ذبحت شر ذبحة، وأن الأخوة في الله قد أصبحت مجرد كلمات باهتة باردة لا تلفحها حرارة الإيمان. ولذا فإننا نرى المسلم الآن يرى أخاه هنا أو هنالك يذبح ذبح الخراف، أو يطرد من أرضه، أو ينتهك عرضه، فيهز المسلم كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، بل وقد لا يتورع الأخ عن أكل لحم أخيه وقذفه بأبشع التهم دون بينة أو دليل، إلا من رحم الله جل وعلا. نعم أيها الإخوة الكرام، إننا مسؤولون جميعا أمام الله سبحانه وتعالى عن تحويل حقيقة الأخوة في حياتنا من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فبدونها لا يمكن أبدا أن نكون أهلا للنصر والتمكين. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو حقوق الأخوة أو حق الأخ على أخيه بصورة أوضح، ليعلم كل أخ أن الأخوة ليست مجرد كلمة ترددها ألسنتنا دخانا يطير في الهواء. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن حقوق الأخوة يشعرني بالخجل لما أراه من تقصير شديد في حق إخواني ابتداء، ويتردد والله في أذني كلما تحدثت عن حقوق الأخوة قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فنسأل الله أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا. ثم لهذه الفجيعة والمأساة، لهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت حتى بين كثير من الصفوة من العاملين الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحق الأول في نقاط سريعة محددة هو الحب في الله والبغض في الله. فمحال أن توجد أخوة صادقة من غير حب في الله وبغض في الله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث رواه أبو داود والضياء المقدسي عن أبي أمامة، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهؤلاء أي أهل الحب في الله ينادى عليهم يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن صحيح من حديث المقدام بن معد كرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه في الله. فهذا يعمق الأخوة بلا شك، كما سأبين في العنصر الأخير بإذن الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله. هذا هو الشاهد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله عز وجل له على مدرجته أي على طريقه ملكا من الملائكة، فلما أتى عليه أي الملك قال: من تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: فهل لك عليه من نعمة تربها عليه أي تبغي زيادتها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله أو غير أني أحببته في الله. فقاله الملك: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أي لأخبرك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. يا لها والله من كرامة أن ينال المحب لإخوانه في الله محبة الله سبحانه وتعالى، ويا لها من كرامة لو عرف المسلمون قدرها. وفي صحيح مسلم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي صحيح مسلم بل وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي بسند صحيح، ورواه كذلك الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إلي وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد يقول أبو إدريس: هجرت إلى المسجد أي بكرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت أي لمعاذ: والله إني لأحبك لله. فقال معاذ: الله. فقلت: الله. فقال معاذ: الله. فقلت: الله. فأخذ معاذ بن جبل رضي الله عنه بحبوة رداء أبي إدريس قال فجبزني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الإمام الخطابي: تعارف الأرواح بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير أو شر، فإذا اتفقت الأرواح تقارنت وإذا اختلفت الأرواح تناكرت، فالخير يحن إلى الأخيار والشرير يحن إلى الأشرار. ولذا يا إخوة لابد أن نعلم أنه لا يغض المؤمن إلا خبيث النفس منافي عياذا بالله. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، قال أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي صحيح سنن النسائي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما بيد معاذ رضي الله عنه فقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنا. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه بأنه يحبه. ولذا من السنة إن أحب الرجل أخا من إخوانه أن يخبره بأنه يحبه. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن من حديث أنس أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه هذا الرجل فقال: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. وامتثالا لهذا الأدب النبوي فأنا أشهد الله أني أحب إخواني في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأرجو أن تتدبروا أيها الإخوة الكرام قولة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أنام، وأنفقت مالي في سبيل الله أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. تنبروها: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أنام، وأنفقت مالي في سبيل الله أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا قام بين الركن والمقام، أي في بيت الله الحرام، يعبد الله 70 سنة، لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب. ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحق الأول للأخ على أخيه أن يحبه في الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يكون الحب إلا في الله، ولا ينبغي أن يكون البغض إلا في الله، لكن يجب علينا أن نصدق. فإن كثيرا من الإخوة يدعي أنه يهجر أخاه لبغضه له في الله، ولو صدق ربه تبارك وتعالى لعلم أنه ما هجر أخاه إلا لشيء في نفسه وإلا لهوى في قلبه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الحق الثاني من حقوق الأخوة طهارة النفس والقلب. نعم، فمن حق الأخ على أخيه أن لا يحمل له في نفسه وقلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا، لأن نفس المؤمن نفس زكية، لأن نفس المؤمن نفس زكية طاهرة، ولأن قلب المؤمن قلب زكي نقي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحقد والحسد، فقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد من صفات اليهود. نعم، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ففيه نوع من الإعتراض على الله سبحانه وتعالى واتهامه في حكمته البالغة. ووالله ما وقع إبليس فيما وقع فيه إلا حسدا منه لآدم، وما وقع قابيل فيما وقع فيه إلا حسدا منه لأخيه هابيل، وما وقع إخوة يوسف فيما وقعوا فيه إلا حسدا منهم ليوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يحمل قلبا طاهرا سليما سلم من الغل بعد الشرك، سلم من الشرك ابتداء وسلم من الغل والحقد والحسد والضغائن والأمراض. فمن حق الأخ على أخيه ألا يحمل له في نفسه وقلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا. الحق الثالث التناصح، التناصح. ففي صحيح مسلم الحديث تميم بن الجارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكنني أود أن ألفت نظر الأحبة إلى أن النصيحة تختلف تمام الاختلاف عن الفضيحة. فالنصيحة لها ضوابط والنصيحة لها شروط. فينبغي على الأخ إن رأى أخاه قد زل أو إن طلب منه أخوه النصيحة أن يكون صادقا معه، أن يكون أمينا. فإن لم يطلب الأخ منه النصيحة وأراد أن يتقدم هو بنفسه ليبذل النصيحة لأخيه، فعليه أن يعلم أن الأمر يحتاج إلى حكمة ورحمة وتواضع وفهم للدليل الشرعي بمناطاته وأدلته ومراتبه، حتى لا يسيء لأخيه من حيث يريد الإصلاح. فالحكمة أيها الأفاضل هي فعل ما ينبغي وجه الذي ينبغي. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ثم يجب أن يشعر أخوك وأنت تنصحه، وأنت تنصحه يجب أن يشعر برحمتك له، يجب أن يشعر برحمتك له وبتواضعك إليه. فالرحمة صفة رقراقة، ولما لا وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والراحمون يرحمهم الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويأتي التواضع. لا ينبغي أن تنصح أخاك من علم ولسان حالك يقول: أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع، أنا الطائع وأنت العاصي، أنا العالم وأنت الجاهل. لا، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالتناصح حق من أعظم الحقوق. يجب على الأخ أن ينصح أخاه بحكمة ورحمة وأدب وتواضع قبل أن تتعجل في إصدار الأحكام على إخوانك بالتفسيق والتبديع والتصنيف الذي شرذم العمل الإسلامي تشرذما وشتت الصف تشتيتا. قبل أن تتعجل بتصنيف إخوانك بالحكم على هذا بالسرورية، وبالحكم على هذا بأنه من الخوارج، وبالحكم على هذا بأنه من القبطية، وبالحكم على هذا بأنه من كذا أو كذا أو كذا، إلى آخر هذه التصنيفات العجيبة التي شتتت شمل الآن. يجب عليك أن تتورع وأن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تبذل لأخيك النصيحة في هذا الإطار من الحب والود بالدليل الشرعي. فلعله لم تبلغه ما تريد أن توصله إليه، لعله لم يفهم هذه الحجة، لعله لم يتثبت منها، أو لعلك أنت لم تتثبت قبل إصدار الحكم. فيجب عليك أن تنصح له وأن تبين له الحق بدليله. فإن استعلى وتكبر على الحق فحينئذ يجوز لك أن تقول فيه وأن تحذر منه. أما أن تتعجل بإصدار الأحكام قبل أن تنصح له وقبل أن تبين له الحق في أي مسألة من المسائل، فهذا من الظل الذي حرمه الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الحق الرابع التناصر، التناصر. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذاك نصره، أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. وهذا أيضا حق كبير، فلو ضيعناه لغرقت سفينة المجتمع بالجميع. ففي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالتناصر حق كبير، يجب على الأخ أن ينصر أخاه، لا إشكال في نصرة الأخ لأخيه إن كان مظلوما، لا إشكال في هذا الجانب. لكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه أيضا أنه يجب على الأخ أن ينصر أخاه وهو ظالم لنفسه، ليتقدم إليه ليذكره بالله سبحانه وتعالى وليبذل له النصيحة. لأنني أؤكد لحضراتكم بأن من أعظم الأخطار التي تتعرض لها الحركة الإسلامية الآن في كل بقاع الأرض أنها تجامل أو يجامل أفرادها على حساب المنهج من كثير من الهداة والعلماء والدعاة. نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع التوفيق والإخلاص والقبول، لكن لا يجوز أبدا للأخ أن يجامل أخاه، وهذا لا يناقض النصيحة، بل النصيحة هي الصدق كما ذكرت، وكذلك النصرة للأخ وهو ظالم لنفسه بأن يتقدم إليه إخوانه ليكفوه عن الظلم، ليحل بينه وبين التعدي على إخوانه، لا سيما إن كان التعدي على أهل الفضل والعلم من الكبار السادة الذي نسمع بآذاننا كلمات لا تليق أبدا في حق طالب علم صغير، فضلا عن أن تكون هذه الكلمات في حق هذه القمم الشامخة التي من الله تبارك وتعالى بهم علينا في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. فهؤلاء الأماجد الأفاضل الكبار الذين من الله بهم علينا في هذا الزمان يجب علينا أن نوقرهم. فمن الظلم أن نتعدى على هؤلاء، فإذا وجد الأخ أحد إخوانه يسيء إلى رمز من هذه الرموز وإلى قمة من هذه القمم، فمن حق الأخ عليه أن يتقدم إليه لينصره غالبا، بمعنى أن يكفه عن الظلم، أن يحول بينه وبين التعدي على الأفاضل. فلا يجوز للأخ أن يتعدى على أخ صغير من إخوانه أو على طالب علم صغير من الطلاب، فكيف إذا كان التعدي على قمة من القمم، على جبل من جبال العلم الرواسي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكر بقولة الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى إذ يقول: اعلم يا أخي، اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيه معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. الحق الخامس من حقوق الأخوة الستر والتغافر. وأنا أتكلم عن الأخوة في الله،
الحق الأخ على أخيه، الستر والتغافر. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. وأود أن أنبه إخواننا على أن الناس على غربين أو ينقسمون إلى قسمين، وهذا الكلام للإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم. الضرب الأول أو الصنف الأول من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقع في زلة أو غفوة فإنه لا يجوز له أي للأخ أن يكشف هذه الزلة أو الغفوة أو أن يهتكها أو أن يفضح أخاه أو أن يتحدث بها، فهذه غيبة محرمة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لأنه رجل مشهور بالصلاح، مشهور بالدين، فإن زله فيجب على إخوانه أن يصبروا عليه. أما الصنف الثاني وهو المستهتر بالمعاصي المتجرئ عليها المعلن لها الذي لا يبالي بارتكابها، هذا هو الفاجر الذي ليس له غيبة. والتغافر والتسامح والعفو عن زلات الأخ من أجمل صفات المؤمن، وما أحلى هذه الكلمات التي قالها ابن السماك ذلكم الرجل العالم الزاهد، قالها يوما لأخ من إخوانه حينما قابله أحد إخوانه وقال له: موعدنا غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك: بل موعدنا غدا نتسامح ونتغافر. إنه جواب يأخذ بمجامع القلوب ويؤكد أن صاحبه يحمل قلبا كبيرا، يحمل قلبا كبيرا سليما، يحمل قلبا يقدر واقع الأمة الأليم، يحمل قلبا يحترق لهذه الفرقة بين المسلمين. فلا تخدش يا أخي محبة إخوانك بكثرة العتاب دوما وبالتماس لهم الأخطاء وبالتماس الأخطاء لهم، بل من كان بيته من الزجاج فلا ينبغي أن يرمي الناس بالحجارة. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. الحق السادس، وهذا من أعظم الحقوق ومن أكبر الحقوق للأخ على إخوانه، ألا وهو التورع في القول مع حسن الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري سئل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. أعوذ بالله من الخذلان. كلمة تدخل بها دين الله، وكلمة تخرج بها من دين الله، وكلمة تنال بها رضوان الله، وكلمة تنال بها سخط الله، وكلمة تستحل بها فرج امرأة، وكلمة يحرم عليك فرجها، وكلمة تدمر أسرة وتمزق حبا وتشتت شملا. لذا يا إخوة، فالجوارح كلها تخشى اللسان. نعم تخشى اللسان. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان فتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هل تعلمون شيئا عن ردغة الخبال؟ ردغة الخبال أيها الإخوة هي عصارة أهل النار، هي عصارة أهل النار والعياذ بالله. فهو هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه ما نقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته ظلما عظيما بينا. فمن حق الأخ على أخيه أن يتورع عنه في القول، أن يتجرأ عليه. فإن المسلم قد يتورع عن أكل الحلال فيسأل عن هذا اللحم وعن هذا الطعام مع أنه حلال، وما يدخل بيت أخ من إخوانه من الأفاضل إذا قدم له أخوه طعاما أو لحما سأل، مع أنه لا يجوز له أن يسأل ما دام قد دخل بيت أخ من إخوانه الأفاضل من أهل الدين وأصحاب الدين، فيتورع عن أكل الحلال في الوقت الذي لا يتورع فيه عن أكل الحرام، عن نهش لحوم إخوانه، وتزداد المصيبة والمأساة كما ذكرت إذا كان هذا النهش في لحوم العلماء من الكبار. ليس معنى ذلك أننا نحرم، أننا لا نحرم أكل لحوم العلماء الصغار، لكنني أود أن أبين لكم حجم الفجيعة وخطر المأساة. فمن حق الأخ على أخيه أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل كلمة يتكلمها في حقه. أيها الإخوة، إن ترك الألسنة، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، أقول إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. وأخيرا، من حق الأخ على أخيه أن يعينه على قضاء حوائجه إن قدر على ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكنني أود أن أذكر الإخوة أيضا في المقابل، إذا طلب الأخ من أخيه خدمة أو طلب منه أن يقضي له حاجة أو مصلحة، فعليه أن يتأدب مع الله عز وجل، وأن يعلم يقينا أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. فإن لم يقدر الله له هذه المصلحة على يد أخيه، فيجب عليه أن يعذر أخاه وأن لا يسره، لأنه لم يحقق له ما يريد، وإنما يجب أن يلتمس لأخيه العذر. وأنا أقول دوما فليرفع الأخ حاجته إلى أخيه ويقول: حبيبي في الله، هذه حاجتي إلى الله ثم إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. هذه أيها الأحبة هي حقوق الأخوة، أو هذه بعض حقوق الأخوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا عليها، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، فإن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الصدق في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. والسؤال المهم الآن: ما هي الوسائل التي تعمق الأخوة بين الإخوة وبين المسلمين الآن؟ وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير من عناصر هذا الموضوع المهم، وسائل تعميق الأخوة. أولا ذكرت أن من أعظم الوسائل إذا أحب الأخ أخاه في الله أن يخبره أنه يحبه. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه يحبه في الله، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. فمن وسائل تعميق الأخوة أن يخبر الأخ إخوانه أنه يحبه في الله سبحانه وتعالى. ثانيا، إذا لقي الأخ أخاه فليلقه بوجه طليق، فليلقه بوجه طليق. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ثالثا، من وسائل تعميق الأخوة أيضا إذا لقي الأخ أخاه أن يبادر ليصافحه. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي رواية لأحمد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده، لا يأخذ بيده إلا لله، فلا يفترقان حتى يغفر لهما. ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده، لا يأخذ بيده إلا لله، فلا يفترقان حتى يغفر لهما. الوسيلة الرابعة من وسائل تعميق الأخوة أن يدعو الأخ لأخيه بظهر الغيب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك: ولك بمثل. سبحان الله، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك: ولك بمثل. خامسا، أن يشارك الأخ أخاه وإخوانه في أفراحهم وأحزانهم. ليس بالضرورة أن تكون المشاركة مشاركة مادية، حتى لو بالكلمة، حتى لو بالاتصال. المهم أن يشعر الأخ أخاه أنه يشاركه فرحته وأنه يشاركه آلامه وأحزانه. سادسا، أن يقدم الأخ لأخيه الهدية وإن قلت في أي مناسبة كريمة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في معجم الطبراني بسند الحسن من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. هذه بعض الوسائل التي تعمق الأخوة، الأخوة بين الأخوة. وأنا أقول العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين من أعظم الوسائل التي تعمق الأخوة بين المسلمين. فالإسلام العظيم ما انتشر بهذه الصورة المذهلة إلا بعد أن حول الصحابة رضوان الله عليهم العقيدة إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وعظمات وعظمة وجلال في دنيا الناس. فانطلقوا على قلب ولسان رجل واحد بهم واحد، فرفعوا راية التوحيد على بقاع الأرض وفي كل جنباتها. أيها الإخوة، ما أحوجنا الآن إلى أن نحقق الأخوة وإلى أن نحول معانيها المشرقة الجميلة إلى منهج حياة. فوالله إن واقع الأمة مريض وإن واقع الأمة أليم، وهذا يحرك أصحاب الهمم العالية أن يحولوا الإسلام العظيم في حياتهم إلى منهج حياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجمع قلوبنا على قلب رجل واحد، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم يا شيخنا الكريم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم يوم تلقونه سبحانه وتعالى، ونفعنا الله وإياكم بما قلتم. هناك بعض الأسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أكرمك الله يا شيخ. كل الأسئلة التي وردتنا بدأها أصحابنا بأنهم يحبونك في الله.
أحبهم الله الذي أحبون فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم مع المتحبين.
آمين آمين. ممكن. جمع الكلمة في فضلة الشيخ ووحدة الصف طبعا من أهم الغايات التي دعت إليها الكتاب والسنة، وخاصة ما يعني وخاصة لمسلمي الغرب ينبغي عليهم أن تكون صفوفهم موحدة وكلمتهم واحدة، خاصة وهم يموجون في محيط الكفر. فما هي الطرق السليمة للجماعات والأفراد لربع الصدع ووحدة الكلمة خاصة بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول الطريق كما ذكرت الآن هو أن نرجع إلى أخلاق هذا الدين، أن نرجع إلى التوحيد الصحيح بشموله وكماله، وأن نرجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأنا ألخص لك يا أبا خالد أسباب هذا التشرذم وأسباب هذا التفرق وأسباب هذا التهارج في سببين اثنين لا ثالث لهما عندي. السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى. السبب الأول هو الجهل، الجهل بفقه الخلاف، الجهل بأدب الخلاف، الجهل بواقع الأمة، وإن ادعى البعض أنهم يفقهون أو يفهمون أو يعرفون هذا الواقع. فأسباب هذا التشرذم الجهل والهوى. الهوى ملك ظلوم غشوم يشتت الشمل ويمزق الصف، ويكفي أن نعلم أن الله عز وجل قد حذر نبي كريما من أنبيائه من الوقوع في الهوى، فقال سبحانه: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والعلاج في كلمتين اثنتين أيضا هما العلم والتجرد والإخلاص. نعم العلم، العلم في فقه الخلاف. يا أخي إن اختلفنا في كثير من مسائل الأحكام فلا حرج. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلا حرج أن نختلف في مسائل الأحكام. ثم العلم بأدب الخلاف. إن اختلفنا في مسألة من المسائل أو في عشر مسائل، في عشرة مسائل أو في مئة مسألة، فينبغي أن يظلل الطرح العلمي على بساط البحث أدب الخلاف. فلقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أزال هذا الخلاف في المسائل الفقهية ومسائل الأحكام، الود والحب والتقدير والاحترام في بينهم. فالسبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى، والعلاج يكمن في دوائين أيضا: الأول هو العلم بمعناه الشامل الواسع، ثم الإخلاص التجرد. لنا نحتاج الآن إلى قلوب متجردة، إلى قلوب مخلصة لا تعمل من أجل زعامة ولا من أجل صدارة ولا من أجل ريادة ولا من أجل قيادة ولا من أجل مال ولا من أجل شهرة ولا من أجل مناصب ولا من أجل دنيا، إنما نحتاج الآن إلى قلوب متجردة تعمل لله تبارك وتعالى. وأنا أذكر إخواني في الغرب أنهم أحوج من غيرهم إلى مثل هذا، لا سيما وهم يعيشون في بيئة تموج بالكفر موجة، فهم أحوج من غيرهم أن تلتقي كلمتهم على الكتاب بفهم سلف الأمة. هذا هو الطريق. فنحن لا نريدها يا إخوة وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق وسنة وهدى، كلا والله، بل نريدها وحدة على القرآن والسنة لفهم سلف الأمة. فإن وحدة على غير هذا تشتت ولا تجمع، وتفرق ولا تجمع، وتجرف ولا تضمر. بل إن الطريق الذي جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك والقرآن والسنة، فيجب علينا أن نرجع إلى القرآن والسنة لا بأفهام الكثيرين، وإنما بفهم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نقول ابن مسعود: من كان مستنا فليستنى لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرف لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يوحد الصف وأن يؤلف بين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خير الجزاء. سائل يسأل ويقول: لقد لاحظنا في الغرب كثرة الجمعيات الإسلامية وهي في زيادة، وهذا حسن، ولكن وجدنا أن الزيادة التي تنتج عن طريق تناحر وانشغال بعضها ببعض عن الدعوة إلى الله، فهل من كلمة شيخنا الكريم تخاطبهم بها عسى الله أن ينفع بها؟
أقول لإخواني من العاملين في الغرب من المسؤولين عن الجمعيات الإسلامية: أولا لابد أن تخلص النية لله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فوق النار. فهل هذا العلم وهذا العمل من أجل الدعوة إن لم نحوله نحن في حياتنا إلى عمل صالح لا قيمة له ولا كرامة. فيجب على إخواننا أن يصححوا النية ابتداء لله تبارك وتعالى. ثانيا يجب عليهم أن يحملوا هم هذا الدين، وأن يكونوا على بصيرة تامة بواقع الأمة المريض، فهم أحوج من غيرهم إلى أن تلتقي صفوفهم، وأن لا يجعلوا من هذه الجمعيات سبب خلاف ومصدر تناحر. فيجب عليهم جميعا أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى الذي من عليهم بهذه الجمعيات سيسألهم بين يديه تبارك وتعالى، لا سيما وكثير من إخواننا هنا أو هنالك في كثير من أماكن الغرب يعني يتمنون أن لو وجدوا مكانا صغيرا ضيقا للصلاة فيه، فكيف وقد من الله عز وجل على بعض إخواننا بجمعيات ضخمة وجمعيات كبيرة. يجب عليهم أن يوظفوا هذه الجمعيات للعمل لدين الله تبارك وتعالى، فإنهم سيسألون عن كل رجل مشرك وعن كل امرأة مشركة في هذه الأرض، فليرفعوا عن أنفسهم إثم بقائهم في بلاد الكفر بالتحرك إلى دين الله وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. وأنا لا أنسى أبدا كلمة هذا الأخ الأمريكي الذي تعلق بيوم وأنا في مؤتمر من المؤتمرات وشرح الله صدره الإسلام وهو يبكي ويقول: والله إني سأسألكم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة لماذا تركتم أبي وأمي يموتان على الكفر. فينبغي أن ينشغل إخواننا في بلاد الأرض بهذا الهم، بهم الدعوة إلى الله. ينبغي أن يتحركوا برجولة وبجد وبإخلاص وبصدق. الوقت يمضي ويجب عليهم أن يسابقوا الزمن في أن يرفعوا عن أنفسهم الإثم في بقائهم في هذه البلاد بالتحرك لدين الله والتحرك لدعوة الله تبارك وتعالى بأي وسيلة من الوسائل. فالمنهج توقيفي، لكن الوسائل الدعوية تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذا أمر متفق عليه. فليتحركوا بين هؤلاء ليرفعوا إثم بقائهم إثم بقائهم في هذه البلاد، ثم ليحفظوا إخوانهم من المسلمين ممن ذابوا وساحوا في هذه البوتقة الغربية التي لا تتفق مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا، ثم ليقيموا حجة الله على المشركين في هذه البلاد. ولله بر القائل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياهم جميعا الإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد.
شكر الله لكم يا شيخ. هذا سؤال آخر يقول: إنكم تعرفون ما يدور في الساحة الإسلامية من تطاحن وتشاجر، وكثيرا ما يسبق هذا التطاحن والتشاجر بصبغة حب الدين والغيرة عليه، ونحن كأفراد كيف لنا أن نوقف هذه الاختلافات والصراعات الدائرة بين أهل المنهج الواحد والدين الواحد؟ وأيضا هل من نصيحة للشباب المسلم الذي يعمل في الدعوة وخاصة في مثل هذه البلاد؟
يعني ربما أكون قد أجبت على الشطر الأول من السؤال في ثنايا المحاضرة وفي ثنايا الإجابة على الأسئلة الثالثة، لكن أنصح إخواني من العاملين للدعوة في هذه البلاد أن يتحركوا بين الناس بحكمة ورحمة وتواضع. وهذا المنهج أيضا أود أن ينتبه إخواننا أنه منهج توقيفي، يعني ليس مفروكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يترك لأحد من الدعاء، بل قد حدد الله ضوابط المنهج للدعوة إلى الله لنبيه المصطفى وهو سيد الدعاء، فقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله فاعف عنهم واسترشد لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول الله تبارك وتعالى للنبيين كريمين هما موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. قال قتادة: سبحانك ربي ما أحلمك. إن كان هذا هو أمرك لموسى وهارون أن يقول لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى أن يقول له قولا لينا، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. فأنا أنصح إخواني بأن يتحركوا إلى الدين وأن يتحركوا إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا يتكاسلوا، لكن يتحركوا بحكمة ورحمة وأدب وتواضع ولين. وأرجو من إخواني أن يفرقوا بين مقامين: الجهاد والدعوة. فالإخوة يخلطون بين هذين المقامين. مقام الجهاد هو الغلظة والرجولة والقسوة والشدة، أما مقام الدعوة ولو كانت لمشرك فهي اللين والحكمة والرحمة. فلا تخلط بين المقامين. وتذكروا أن امرأة دخلت النار في هرة وأن بغيا دخلت الجنة في كلب، فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا والذنوب للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأرجو أن تقرأ سلامي على كل أحبابنا وإخواننا عندكم في استراليا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الخير، وأن يجمعني بكم في الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.